أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في صفة العارف بالله: قال العارف وجهه مستبشر متبسم، وقلبه وجل محزون. وعنه عليه السلام قال: لا يزكو عند الله سبحانه وتعالى إلا عقل عارف ونفس عزوف. هذه ما ذكرت من صفة العارف. هناك خصائص للعارفين، وأدنى المعرفة نذكرها في الدروس الآتية إن شاء الله، حتى نجعل هذه الروايات حد أقل تتماشى عندنا مع هذا البعض. وصلنا في بحثنا هنا إلى أنه، قلنا أن هناك عبرنا عنه دليل الفطرة، ودليل الفطرة إنما هو أورده المصنف هنا وقدمه هنا لعله من هذا الباب، وهو أن هذا الدليل دليل الفطرة مأخوذ ضمن خلقة الإنسان، وهو الأصل، وكل الأدلة التي ستأتي هي عبارة عن منبهات للفطرة الإنسانية، لأنه هذا الأمر أمر مركوز عند الإنسان. الأمر الأول الذي لا بد أن نعرفه هو: ما هو تعريف الفطرة؟ تعريف الفطرة لغة هو فتح الشيء وإبرازه. عندما نقول فطرة، طبعا هناك عدة تعاريف ولكنها متقاربة، منها أن الفطرة بمعنى الخلقة التي يكون عليها كل موجود أول خلقه، أو كما يقال في التعريف الثاني فطر الشيء، أي اخترعه، أوجده، أنشأه، ابتدأه. هذه كلها تدل على ذلك الأمر المرتكز اللي نعبر عنه بالفطرة. والفطرة كفعلة هي بيان كيفية في الخلقة كجلسة. طبعا لو جئنا نريد أن نسأل: ما هو الفرق بين الخلق وبين الفطرة؟ القرآن الكريم عندما عبر فطره وخلقه، ما هو الفرق بين فطره وخلقه؟ كلاهما الآن من نجي تعال إلى معنى خلقه. شنو معنى تعريف الخلق؟ معنى الخلق عندما نقول خلقه أي شرع في إيجاده من دون خصوصية هيئة خاصة. إذن الفرق بين فطرة وبين خلقة، في فطرة فيها خصوصية مأخوذة يعني من يعبر القرآن فطرة فأقم وجهك للدين القيم كما في الآية المباركة في قوله تعالى الآية التي يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. شوف هنا جاب فطرة وجاب خلقة، ما الفرق بينهما؟ فرق بين فطرة وبين خلقة. خلق هو الإيجاد من دون بيان هيئة خاصة، خلق شرع في إيجاده، لكن عندما يقول فطرة مأخوذ فيها هيئة خاصة. شوفوا عندما نأتي إلى المصدر، المصدر في اللغة العربية إلى خصوصيات، المصدر تارة يبين لك عدد المرات ضربته مثلا ضربتين، وأخرى يبين النوع أو الهيئة. مثل من؟ عندما أقول جلست جلسة العلماء، جلسة على وزن فعلة، هاي الهيئة تدل على بيان هيئة خاصة. ففي قولي مثلا أنا أريد أقول جلست جلسة العلماء، يعني بينت أن هيئة الجلوس كانت شنو؟ هيئة جلوس العلماء. واضح؟ هذه على وزن فعلة. خب فطرة الله على وزن فعلة، لماذا قال فطرة الله؟ نقول أن الفرق بين الفطرة والخلقة أن الفطرة فيها خصوصية خاصة في إيجاده، وهو معرفة الله. واضح؟ فعندما قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، شنو معناها؟ معناها أن الله سبحانه وتعالى في هذا الخلق أخذ هيئة خاصة. وهو شنو هاي الهيئة الخاصة؟ أن هذا الخلق مفطور على معرفة خالقه وربه، مركوز في داخله، مأخوذ في خلقته. واضح الفرق؟ وهذه تعد من الأمور التكوينية والسنن الإلهية التي ذكرها القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولعل ما ذكرت في الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم قال وما لي لا أعبد الذي فطرني، عندما قال وما لي لا أعبد الذي فطرني يعني أنه من أصل حقيقتي ومن أصل وجودي أن معرفة الله هي مرتكزة وين؟ في داخلي، في ضمن خلقتي. ولولا هذه كما إن شاء الله سيأتينا في ترتيب البحث أن الفطرة بالروايات، أن الفطرة في الآيات، واضح شلون أن الفطرة في كلمات غير المسلمين، هل وردت الفطرة في كلمات غير؟ هذا كله بالترتيب إن شاء الله نجيب ذكره. واضح؟ فإذن الفرق بين الفطرة والخلقة، بين فطرة وخلقة، أن خلقة هي شروع في إيجاد من دون ذكر خصوصية. واضح؟ من دون أن يؤخذ فيها خصوصية. بخلاف فطرة، فإن فطرة يعني خلقه، أوجده، أنشأه، ابتدأه، ولكن في ضمن خصوصية أن معرفة الله مأخوذة في وجوده، مرتكزة في حقيقته. واضح؟ فهذا هو الفرق بين فطرة وبين خلقة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي نريد أن نبينه، طبعا هسه احنا إذا نريد ندخل بهذني التفاصيل أكثر، أنه المعرفة الفطرية، أو إذا أردنا أن نعرف المعرفة الفطرية، واضح أنه الإنسان، إذا نريد نقرب، الإنسان من يواجه مصاعب، هذه شوية 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 ندغدغ بها الوجدان، قلت أبو يقول الإنسان عندما يواجه مصاعب، مصاعب، ولهذا إن شاء الله أيضا نيجي ما هي الأمور التي من خلالها نقوي الفطرة، لأن الفطرة هم تضعف وتشتد، ولهذا تختلف بين فرد وآخر، هي موجودة عند الكل لكنها تشكيكية، ليست على وتيرة ومرتبة واحدة. واضح أنه الإنسان إذا أردنا أن نبين الفطرة، الإنسان يواجه كثير من المصاعب في الحياة الدنيا أصلا بالأساس، هذا حتى في الروايات عندنا، بالأساس أنه الإنسان إذا لم يبتلى فليبحث، لعل هناك أمر الله سبحانه وتعالى من خلاله أخرجه من دائرة الناس المرتبطين بالله، وإلا الروايات تقول بأنه الابتلاء أسرع للمؤمن من الخيل. فالإنسان إذا لم يبتلى معناه أكو فتشيء، هذا خرج عن دائرة الخصوصية الإلهية لذلك الشخص، لابد من الابتلاء. الابتلاء إلى جوانب عدة، سمرد أدخل به إلى في وقته هو الله سبحانه وتعالى، لا لأنه لا يعلم الإنسان عندما يريد أن يبتلي، الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل إيجادها، هذا معروف في العلم الإلهي. وكما يقول الإمام الرضا عليه السلام أنه الله سبحانه وتعالى يعلم بالممتنع أن لو كان كيف يكون، والله سبحانه وتعالى يعلم. وعليكم السلام ورحمة الله سيدنا، حياكم الله مولانا. يقول أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالممتنع أن لو كان كيف يكون، ثم قال سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إذن مسألة الابتلاء مسألة أساسية، واضح، والإنسان في خضم التكامل، الإنسان المؤمن في خضم التكامل لابد، وهذا حتى في الأمور الغير متعلقة بالإنسان، وحتى المتعلقة في غيرها، متعلقة بالطبيعة، هذه الطبيعة اللي تشوف أنه هذا، إذن عنصر لا نريد أن ندخل، لكن قصدي الفطرة كيف الإنسان في دائرة حياته ابتلاءات وشدائد وملمات تأتي إليه، لكن هناك حالة خصوصية في ذروة، لأنه الإنسان دائما، ليش الإنسان يبتعد عن الله سبحانه وتعالى؟ لأنه يركن إلى الأسباب ويعطي للأسباب استقلالية، هاي المشكلة. إذا أعطى للأسباب استقلالية ابتعد عنه سبحانه وتعالى، يعني إذا اعتقد بأنه، ولذلك إن شاء الله أيضا نبين في ضمن البحث عندما نأتي في خصوصية هذا، وإلا ليش إحنا شوي نوقف عند هذا البحث، لأن هذا البحث من صميم حياتنا، متعلق حياتنا المرتبطة بالله سبحانه وتعالى. شوفوا هذا البحث، وإلا راح تجينا البراهين، برهان النظم، برهان الإمكان، الإمكان المهوي، الإمكان الفقري، لكن هذا قاعد يضرب الوجدان مالتنا. هذا ليش؟ لأن هذا أساسا يختلف عن البراهين اللي راح تجيك. البراهين اللي راح تجيك لو متعلقة بالطبيعة، تمام؟ لو متعلقة بأنه مثلا هذا البرهان العقلي بالإمكان المهوي والإمكان الفقري، لكن هذا لا، هذا يتعلق بعلمك الحضوري. هذا شنو؟ هذا بعلمك الحضوري أنت تحس به داخل نفسك، شهود نفسك أنت تلاحظ هذا. وين تلاحظ؟ الإنسان عندما يبتعد عن الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنه راكن للأسباب، الأسباب خادعته. ليمتى الإنسان تبرز الفطرة مالته؟ لأن هاي تغطي. الإنسان لما يشوف لواحد ثري يركن إليه، يتصور أنه هذا هو اللي، أو يأتي إلى شخص طبيب كبير يتصور أنه هذا هو، هذا لا مو هو هو، يعني ماكو غيره. هذا ركون للأسباب. واضح شلون؟ ولذلك إن شاء الله في بحث التوحيد، إحنا مو عندنا بس توحيد الذات، مراتب كثيرة عندنا، مثل توحيد، التوحيد في الذات، التوحيد في الصفات، التوحيد في الأفعال، التوحيد في الحاكمية، التوحيد في الغالب، أشكال عندنا من التوحيد. لكن الإنسان يكون يركن إلى هذه الأسباب فيتعلق بها. لكن ليمتى تعرف الفطرة؟ ليمتى تبرز؟ إذا الإنسان وصل إلى مرحلة علم أن الأسباب تلاشت، بعد راحت، عند ذلك شو تبرز بداخلك؟ يبرز شيء، هذا الشيء هو اللي يدوي في داخلك، ينادي، يؤذن في داخلك أن هناك موجود. واضح؟ هذا الموجود هو الذي هو بيده كل شيء، وهذا كما هو معلوم وسيأتينا عندما دخل شخص على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فقال له دلني على الله، قال يا هذا هل ركبت سفينة؟ قال نعم. كسرت بك؟ قال نعم. قال له انت تعلقت بشي؟ قال له خليت خشبة كذا، الى اخر الرواية موجودة. قال له انت في خضم هذا الوضع اللي سماء وبحر، هل تعلق قلبك في شيء؟ قال نعم، اكو بداخلي. قال ذلك هو الله. شوف، أكو حادثة مال طائرة قبل فترة، شفت مقطع واحد مصوره القاعد بالطيارة، لأنه الطيارة ما شو اسمه صار ارتجاج بيها، والطيار شبه أن فقد السيطرة على الطائرة. بعد لهم خبزة، الله سبحانه وتعالى جاعل لهم خبزة، بعد أكو لهم، شوفهم إشكال بيهم. طبعا بالمناسبة هذه ما لها علاقة أنه هذا مسلم لو مو مسلم لو كذا، أكو بداخله شيء، لأن راح تجينا من خصوصيات هذه الفطرة، شنو خصوصياته، شنو البيئة، شنو الامتيازات، راح تجينا أنها عامة مأخوذة ضمن الخلقة، ضمن الخلقة مأخوذة. فتشوفهم يصيحون إلهي شي، كل من كلهم بلسانه. ليش؟ لأنه شافوا الأسباب بعد انتهت. فالمعول علي من؟ عليه سبحانه وتعالى. هذه اللحظات. فلهذا عندما يقول بأنه الفطرة، هذا هو المقصود، هذا اللي بداخلك، اللي أنت اللي بداخلك، اللي أججك واللي فزعك إلى الخالق سبحانه وتعالى. إذن على هذا الأساس، الفطرة هو هاي. ما هي الخصائص لهاي الأمور الفطرية؟ شنو الخصوصيات اللي بيها؟ أولا أنها غير اكتسابية وليست بالتعلم. الأمر الأول أنها غير اكتسابية ولا تحتاج إلى التعلم. نعم تحتاج إلى من؟ تحتاج إلى أن تربيها حتى شو تسوي؟ تقويها. واضح شلون؟ فهي إذن ليست من الأمور المكتسبة، وإنما هي أمور لازمة لخلقة الإنسان، تكون هذه مرافقة له من بدء حياته ووجوده، تنتهي إذا كانت من ضمن وجوده فهي باقية. الإنسان متى يبدأ حياته؟ متى يبدأ وجوده؟ واضح؟ على كل هسه الإنسان بقدر ما أنه يلتفت إلى هذا الواقع يشعر بأن هناك وجود آخر. إذن ولذلك تسمى في بعض الأحيان تسمى الفطرة بطينة الإنسان، طينة الإنسان. واضح؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن وجودها عام، ما مأخوذ عند بشر دون بشر، باعتبار أن هذه أمور طبيعية توجد بالإنسان من بداية خلقه، من بداية الخلق، وماكو استثناء أنه بعض دون البعض الآخر. نعم تجد أن بعضهم، واضح، تجد أن بعضهم يحاول أن يعني يدسها، يحاول أن يغلفها بالريم. واضح شلون؟ يخلي لها ريم، لأنه شنو الإنسان؟ الإنسان بالضبط، سبحان الله، الإنسان مثل المرآة، النفس كالمرآة، إذا كانت صافية عكست، وإذا كانت ملوثة حجبت. النفس إذا كانت صافية انعكس فيها، ولهذا ينقل الغزالي، هذا من باب اللطيفة، يقول يجيبها، يقول فد يوم من الأيام الروم أو الرومان والصين على ما في بالي هسه هتشي، يقول ذولا الرومان شاف أو الصينيين أو واحد منهم، المهم الصينيين شافوا الرومان أكثر منهم بالرسم أدق وأجمل، فشافوا إذا يردون يرسمون ما يقدرون يجيبون مثل هذا الرسم. هذا طبعا يجيبها للعلم الشهودي عن العلم الحصولي، هسه من باب كقصة تكون واقعية وغير واقعية الله أعلم، لكن من باب التقريب يقول اجقطوهم مدة، فبقدر ما كان الروم يرسمون ويهيئون ويجملون، كانوا هؤلاء يسقلون في الجدار، شغلتهم بس يسقلونه، ينعمون بحيث يخلونه لطيف كلش. فوضعوا الستائر على كلا الرسمين، فكانت الشمس طالعة. طبعا الشمس السهنال، شنو المراد من الشمس؟ هو يقول الشمس، ولعل المراد من باب المثال من يريد يقول أنه تلك الإشراقات في ذلك العالم التي تشرق على النفس. فيقول عندما رفعوا كلا الستارين كانت الشمس مشرقة، فانعكس الرسم الذي عند الروم في جدار الصين فكان أجمل مما هو من الرسم الحقيقي، فكان ذا جمال أكثر. فلهذا الفطرة مثل المرآة، النفس تنعكس فيها. ولهذا إن شاء الله أذكر، لأن بعض الأحيان أكو أمور تجي، شوف الروايات، الروايات موجودة. عيسى بن مريم عليه السلام ماذا يقول لأصحابه؟ يقول ليس العلم فوق حتى تصعدون إليه، ولا هو في تخوم الأرض فتنزلون إليه، إنه في أنفسكم، في أنفسكم. هذا أنت هاي نفسك روضها ربيها، راح تجد إشراقات العلوم تشرق على نفسك. ولهذا واحد من الموارد إن شاء الله من اللي إحنا نذكرها، قلنا في الروايات واضح شلون، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما يأتي في قوله المبارك ماذا يقول؟ يقول فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسي نعمته ويحتجوا عليهم بالتبليغ، ليستأدوهم ميثاق، أو ليستأدوهم ميثاق فطرته. واضح؟ شو يسوي الأنبياء؟ الثير ما تجي، شو تسوي؟ الثير هذا الشيء اللي بداخلك، ليثيروا لهم دفائن العقول. واضح؟ إذن موجود الشمعة الموجودة لكل واحد، كل واحد عنده شمعة، بس البعض يحجزها. السبب ما للحجز يا هو، اعلم أن الذنب هو الذي يحجز ولا شيء غيره. مستحيل أكو شيء غيره يحجزه، لأن الله ضمن أصل الفطرة أوجدك. مثل السيارة بتعبيرنا من باب التشبيه، تطلع السيارة من المعمل كاملة، صنعت في فلان دولة، وكل جزء تلقى بيها مصنوع من فلان دولة، نفس الدولة، وتصبغ بصبغة المعمل. هذه كلها مظاهر للخلق الإلهي، صبغة الله التي، أو صبغة الله، ومن أحسن من الله. الله يطلعك بصبغته. كل هذا العالم مأخوذ ضمن الصبغة الإلهية، ضمن الخلقة الإلهية، ضمن الفطرة. يطلعك ورقة بيضاء، ورقة بيضاء، وياك حتى بديهياتك وياك، تمام؟ أبدا، حتى بديهياتك اللي تعينك، اللي هي رأس مالك، هم وياك. بعد أكثر منها شرد من البشر. إذن من الذي يحجزه؟ من الذي يحجبه؟ إنما يحجبه ذنبه ولا غير. ليش؟ بلى، يقول لأنه أنت تتوقع الذنوب أمور اعتبارية لأمور تكوينية. من قال لك بأن الذنوب أمور؟ وواضح أمير الموحدين صلوات الله وسلامه عليه وأمير العارفين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، تحجب الدعاء، تنزل البلاء. واضح. فالذنوب هي التي تحجب. وليكن في علمكم أن مسألة العلم الحقيقي الذي الآن البعض يتبجح في العالم الغربي أنه كذا أو كذا، هذا ليس بعلم. والدليل على ذلك أن الأخطاء التي فيه أكثر. العلم الحقيقي إذا استند الإنسان وتربى قرآنيا وتربى روائيا، فإنه يتوفق بضرس قاطع، فإنه يتوفق وتكون النتائج ملائمة وواقعية وطيبة. لا تلقى لك حتى ستشوف لك دكتور كذا كذا، ولكنه لم تجد النتائج التي تبرز منه نتائج طيبة أبدا. ليش؟ ما بيها مسحة إلهية. كل عمل إذا كانت عليه المسحة الإلهية فهو باق، ببقاء الله أو بإبقاء الله. وإذا لم تجد عليها المسحة الإلهية لا تجد له، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. شيء إلى ما بي المسحة الإلهية يستحيل أن يكون هذا له البقاء ويكتب له البقاء. شوف حتى العناوين، العناوين اللي إنا اللي الله أنزلها واقعية إنا لتربيتنا، هاي الأمور اللي الله أنزلها إذا ما أجت بصورتها الصحيحة ضمن الشروط المقتضي والشرط وعدم المانع ما تعطيك أثر حقيقة. والدليل على ذلك بعض الأحيان يجي واحد يقول له يا ابن رسول الله أنا صليت صلاة الليل بس ما الله ما رزقني. قال لي ما مشي شين تقول إذا الخلل بيك مو الخلل بصلاة الليل، أنت ما أديت بالشيء. على أي حال الخصوصيات الموجودة لهذه الأمور الفطرية أولا أنه هي غير اكتسابية، واضح، وما تحتاج لا فكر ولا شني ولا تعليم، فهي من صميم وجودك متحققة، واضح. ثانيا وجودها قلنا وجود عام، كيف وجودها عام؟ لاحظ أنت اليوم عمليات التنقيب اللي تطلع لك أجيال صار لها ملايين السنين، مو آلاف، ملايين السنين، تجد أن هناك موجودة علامات وإشارات واضحة على أن الدين لم يكن مفارق لهؤلاء أبداً، حتى لو كان شقد صار لهم، مع ذلك تلاحظ من خلال التنقيب تلاحظ أنه أكو إشارات واضحة إلى أنه شني، إلى أنه الدين موجود. ولهذا الإنسان من بعد ما يتحقق عنده، من بعد ما تبرز هذه الفطرة، شنو اللي يصير عنده؟ يصير عنده الميل الديني، واضح. لهذا علماء النفس، علماء النفس ذكروا أن للإنسان أبعاد أربعة، علماء النفس طرحوا قالوا أن للإنسان أبعاد شني أربعة. البعد الأول اللي إله اللي هو حب الاستطلاع أو روح الاستطلاع، الإنسان من طبيعته شنو يستطلع، من أول ما يبدأ يفهم ما حوله يبدأ يستكشف يستطلع، هذا أمر فطري. هذا علماء النفس يقولون بأن هذا شني أمرا فطريا هذا. ولولا هذا لما استطاع الإنسان أن يترقى، وين أن يترقى في العلوم، مستحيل، لبقي يحوم حول نفسه. لكن هذا الحب اللي هو حب الاستطلاع أمر مهم. الأمر الثاني أو البعد الثاني هو الإنسان من طبيعته حب الخير والنزوع إلى البر والمعروف. أنت الإنسان ترى بالضبط، الإنسان من تجي يعني من شوف هذا النحل، من تجي للنحلة، النحلة بادئ أهل الفن يقولون ما تجي تاكل الشكر أو العسل أبدا، تريد شنو اللي الله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء بمعنى الآية ثم هدى، طال هداية، طبعا هداية تكوينية، هو يعرف وين يروح، وين يروح وين مخلوق وشنو المخلوق إله. لكن من يردون يبدلون يسوون مثلا يطو شكر أو يطو كذا، لاحظ شو يسوي، ما يأخذ أول بداية بعدين يتغير. كذلك هنا لما الإنسان بادئ بدء، شنو الإنسان بادئ بدء؟ الإنسان بادئ البدء مالته أنه محب لمن؟ الإنسان يحب الخير، واضح شلون؟ فإذا صار يحب الخير يعني معناه أنه من أصل الخلقة مالته يحب الخير والنزوع لمن؟ إلى المعروف. زين تغييره إلى الجانب الثاني، إذن عملية خارج إطار من؟ إطار الفطرة، واضح؟ خارج إطار من؟ خارج إطار الفطرة. لهذا السبب تلاحظ أنه الإنسان يجد في نفسه الميل لمن؟ إلى الخير، إلى المعروف، إلى الصلاح، واضح؟ هذا الأمر الثاني أو البعد الثاني. البعد الثالث هو عشق الإنسان للجمال، معروف الإنسان بالنسبة للصناعات، للأشياء اللي حواليه، تشوفه يحب مثلا يشوف هذا النهر الجميل، هذا الأشجار الجميلة، الكذا، الوضع، كل هذا اللي عبروا عنه علماء النفس بعشق الإنسان وعلاقته بالجمال بالنسبة إلى الطبيعة. البعد الرابع وهو المهم اللي هو الشعور الديني، هذا اللي احنا نركز عليه، هذا هو اللي الشعور الديني، هذا اللي هو يتأجج للبشرية وخاصة الشباب، اللي يعني يبدي أول ما يبدي، باعتبار احنا الكلام هنا متى يدركه، هذا يدعو لمن؟ يدعو الإنسان إلى الاعتقاد بأن هناك شيء وراء هذا العالم، هذا العالم اللي يعيش به أكو شيء وراه، هذا الوجود اللي هو هذا البحبوح اللي عايش بها أكو شيء آخر وراها. واضح شلون؟ هذا من يعبر عنه أو يعبرون عنه علماء النفس. طبعا بعد تدرون هاي المسائل تطرح، الله سبحانه وتعالى يكشف للإنسان وعلم الإنسان ما لم يعلم. واضح شلون؟ وهذا البعد اللي هو كما يقال اكتشفه علماء النفس في العصور الأخيرة وأيدوه. لذلك القرآن الكريم، هذا ليش احنا نقول بأنه القرآن الكريم لو يريد يرجع واحد يجلك كل الأساسيات الموجودة لما هو أوسع ما أوسع دائرة يحتاجها الإنسان يلقى بالقرآن. ولهذا حتى بالنسبة للأئمة عليهم السلام، باعتبار أنه هم حملة القرآن، الإنسان من يجي إلى أهل البيت ليس فقط أنه في الأمور الدينية، لا، وهذا واضح. الأئمة عليهم السلام كانوا يجابون حتى بالنسبة للأمور ما لها علاقة بالدين، كان يسأله هو مريض، كان يسأله عن شيء، كان يسأله عن كوكب، كان يسأله عن شيء، كان الإمام يجاوب. في القرآن الكريم عندما بالنسبة لهذا الشعور الديني، القرآن الكريم من نزول قال فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا بالنسبة إلى الأمر الثالث الذي ذكرناه. إن شاء الله الأمر الرابع تكملة ذلك بإذنه تعالى في الغد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.